الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. استهلت الآية بتقديم لله على ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. مرة يقول الله: لله ملك السماوات والأرض، وذلك هو الظرف الكائن فيه المخلوقات. والسماوات والأرض لم يدع أحد أنها له، لكن قد يوجد في السماوات وفي الأرض أشياء يدعيها المخلوقون. فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض، قد يملكها أناس بما ملكهم الله، والذين مثلا صعدوا إلى السماء وأداروا جوها ما أداروا، من الممكن أن يملكوا ما قذفوا من مراكب وعلى آخره. فالحق يقول هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن كان في ظاهر الأمر قد أعطى ملكية السببية لخلقه، فإنه لم يعطيها إلا عرضا يؤخذ منهم، فإما أن يزولوا عنه فلا يملكون، وإما أن يزول منهم فلا يملكون. وكلمة لله تفيد الاختصاص وتفيد القصر، فكأن كل ما في الوجود أمره إلى الله، لا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا، وإلا فالمالك نفسه لا يملك أن يدوم. نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آثى على شيء لها ذهبا؟ المالكة نفسها ذاهبة، يبقى انتهت المسألة. الحق يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من قضية أن الكون لله كله، وأنكم بذواتكم ونفوسكم ما ظهر منكم وما بطن لا يخفى على الله. فهو يحاسبكم على مقتضى ما علم، ولا يكتفي بذلك، بل يحاسبكم أيضا على مقتضى ما علم ومقتضى ما سجل عليكم. حتى تقرأ كتابك بنفسك، والحساب معناها له وعليه، وله وعليه يفسرها الحق بالميزان، كما نعرف في موازين الأشياء عندنا: من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وبقي في القسمة العقلية في الحساب شيء آخر: ثقلت موازينه هذا نوع، وخفت موازينه هذا نوع. طب وإذا تساوت الكفتان؟ ذلك نوع يجب أن يطلب أيضا. هؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم. ولو لم يجئ هذا في القرآن لقال واحد: الله قال ثقلت وخفت، ولم يقل لنا حين تتساوى. تتساوى يبقى السبق للمغفرة من الله، لأن مغفرته سبقت غضبه. إذن فالحساب بالعلم، ولن يكتفي بالعلم بل بالتسجيل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ليكون هو شهيد على نفسه: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحق يطمئننا على هذه المسألة فيما نصنع من خير، المقابلون فينا من شر. إذن الطمأنينة جاءت من طرفين: طمأننا على ما فعل منا من الخير في أنه لن ينسى وسيدخل في الحساب، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الشريرين في أن ذلك لن يزول بل سنأخذ من حسناتهم. وكثير من الناس يحبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم قد تكون خصلة باهتة لا تراها أنت، ولكن هذه الخصلة يحبه الله من أجله فيستقل عليه عمل حسناته، فيجعل بعض الخلق يصيبونه بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا. كلمة فيغفر لمن يشاء، وقد بين الله من يشاء ما المغفرة له، هم الذين تابوا، هم الذين أنابوا إلى الله، هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. تبديل السيئة حسنة تلك مسألة يجب أن يقف المكلف عندها وقفة، لأن الذي صنع سيئة ثم آلمت كلما آلمته مرة وحزن منها كتب الله له عليها حسنة كل ما يفتكره. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تلزعه هذه، ولذلك يقول بعض العارفين رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وإنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله، ربما كان من أصحاب الإسراف على نفوسهم في شيء ما، يكون قويا في كل شيء إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة، ضعفه أمام المسألة الواحدة يجعله يذنب فيها، فهو يحاول جاهدا في النواحي التي ليس ضعيفا فيها أن يسرف كثيرا في حسناته حتى يتحمل الله هذه بهذه. إذن فالخير الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على نفسهم في ناحية من النواحي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله متجهين إلى نواح من الخير قائلين ربما هذه تحمله. ولكن الذي يظل رتيبا هكذا لا تلزعه معصية ربما تظل المسائل فاسرة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم، لا ننظر إليهم في زاوية واحدة ولكن ننظر إليهم في زوايا متعددة، ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم وأن يبارك لهم فيما قدموا ليحملوا أوزار ما فعلوا. بعض العلماء يرى أن يغفر لمن يشاء، هو لا، لمن يشاء المغفرة يجعلها متعلقة بالعبد، فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك حسنات، وإن شئت أن تعذب وهذا أمر لا يشاؤه أحد يبقى لا تصنع هذا. ودي مسألة تخلينا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به يملكنا الزمان، نطلب من الإيمان به بمجرد أن نؤمن به يملكنا الزمان. بدليل إيه؟ قال لك يا أخي ما قالش من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة أجر له ما خليش يجي الله. إذن بمجرد إيمانك ملكك الله الزمان، إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى في إيدك أنت، يبقى في إيدك أنت هو. إن شئت أن يتقرب الله إليك ذراعا فتقرب منه شبرا، وإن شئت أن يتقرب إليك باعا فتقرب منه ذراعا، وإن شئت أن يأتي لك ربك هرولة يعني جريا فأتي له ماشي. بمجرد ما يلمح انك متجه اليه يقول لك لا خليك مرتاح تعال اللي جي لك. ولذلك قلنا سابقا في مسألة الصلاة حين تؤمن بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة فتذهب انت الى الصلاة لمفروضة، انما هل منعك ان تقف بين يديه في اي لحظة؟ هو طلب منك انك تحضر له خمس مرات في اليوم، انما بعد ذلك عمل ايه؟ قال لك الباب مفتوح لك، انا لا امل حتى تمل. احنا قلنا ان العظماء اذا اردنا ان نقابلهم ماذا نصنع؟ نتقدم بطلب اليهم، فاما ان يقبلوا واما ان يرفضوا. وان قبلوا حددوا الزمان وحددوا المكان، وربما طلبوا موضوع المقابلة، لكن الله يترك لك الباب مفتوح تلقاه في اي شيء وفي اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. يبقى الزمان في يد من؟ يبقى اذن الذين قالوا ان من يغفر لمن يشاء، ان يعني من البشر الذين يشاء ان يغفر الله لهم، يفعلوا اسباب المغفرة، يتوبون الى الله، يكثرون من الايه؟ من الحسنات. واللي عايز يتعذب يتنوا سادر في ايه؟ في غير. ثم بعد ذلك تأتي آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد ذلك يقول كل، أي من الرسول والمؤمنون، آمن بالله. فإذا الإيمان الأول آمن الرسول وآمن المؤمنون على توزيع الفاعل في آمنة، وبعدين جمعهم الاثنين في إيمان واحد، ده أمر طبيعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولا وبعد ذلك بلغنا فآمنا بالله وبه، ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، كل آمن بالله. إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله. ألم يقل الرسول وأشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أنا. وكان إذا ما عجبه أمر في ذات سيرته يقول أشهد أني رسول الله، يقولها بفرحة. حينما خاس التمر لمن كان عليه دين ليهودي جابر بن عبد الله، فقال له صحابته يا رسول الله نريد أن ننظر لجابر، ننظر يعني نؤخر الدين عليه، فيكلم الرسول اليهودي لينظر جابرا أي ليؤخر دينه، فلم يقبل اليهودي وصاته النبي، عاوده فلم يقبل، عاوده فلم يقبل، فذهب رسول الله إلى البستان وجاس خلال النخيل، ثم قال يا جابر جز واقضي، يعني اقطع التمر واقضي دينك. فذهب جابر فجز فأدى ما عليه وبقي عنده ما لم يبق عنده قبل. فلما جاء لرسول الله وقال له ذلك قال رسول الله مبتسما أشهد أني رسول الله. إذن فهو يشهد أنه رسول الله، وأيضا الله يشهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الله يشهد أنه لا إله إلا هو، ورسوله يشهد أنه لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، ثم يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل الإيه؟ التكوين الإيماني. ولذلك يجيبها في كل بالتنوين، كل يعني كل من الرسول والإيه؟ والمؤمنون. كل آمن بالله، جايب بقى عناصر الإيمان. واحنا قلنا ان الايمان بالله كل شيء يتعلق بالايمان لازم يكون غيبا، مفيش ايمان بمحس ابدا، الاشياء المحسة لا يدخلها ايمان لانها مشهورة. يبقى الايمان لازم يكون بايه؟ بامر غيبي. كل ايه؟ امن بالله، وايه كمان؟ وملائكته، برضو غيب، يعني لو لم يقل الله إن لي خلقا اسمهم الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، ما كناش نعرف الحكاية دي، ولا نعرفها، ما نعرفهاش أبدا. طب وبرضو هيؤمنوا بالإيه؟ بالرسل والكتب. هل الرسل والكتب غيب؟ ده الرسل أي مشهودة، والكتب اللي نزلت معروفة إيه؟ تبقى ما يشغب دي، فكيف يقولوا آمنا بها؟ نقول لا، أنا لم أرى الكتاب وهو نازل على الرسول، أنا شفت الكتاب ونزل على الرسول ما شفته، يبقى برضو آمن بالإيه؟ يبقى أهمين بالإيه؟ بالغيب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل المبلغون عن الله يبلغون منهجا عن الله فيه العقائد التي لا تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف، لأن حركة الحياة بتختلف أقضيتها، فحين تختلف أقضيتها يبقى يجي تشريع جديد. إنما الأصل والبلاغ عن الله، ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله في أنهم مبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية كل كل عصر. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن السماع بلوغ الدعوة، والطاعة انفعال للمطلوب. يبقى السماع يبقى بلوغ الدعوة، طب والطاعة انفعال للمطلوب. معنى الطاعة أن تمتثل أمرا وتمتثل نهيا. في كل أمر يتعلق بحركة الكون الذين يريدون أن يعزلوا قضية الدين عن حركة الحياة يقولون إن المسائل الدينية دي العبادات، صلي وصوم وزكي وحج، وبعد ذلك اعزل حركة الحياة. نقول له أنت بتتكلم عما بلغك من دين لم يجئ لينظم حركة الحياة، وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، إنما الدين جاء علشان ينظم حركة الحياة. فكل أمر فيها وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة. ولذلك حين تقرأ وأنت القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا قال الله؟ هسعوا إلى ذكر الله وذروا. يبقى أخرجهم من حركة إلى حركة، يبقى ما خدهمش من فراغ. وبعد ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى الانتشار في الأرض وابتغاءنا من فضل الله من حركة الحياة ولا لا؟ زي اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة اسعوا إلى ذكر، وإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة داخلة في الطاعة ولا لا؟ يبقى سمعنا وإيه وأطعنا. لكن حين نسمع بنسمع كل المنهج، لكن حين نطيع ألنا قدرة على أن نطيع كل المنهج ولا لنا برضو هفوات؟ يبقى لازم برضو سمعنا وأطعنا، إنما برضو احنا مش هنديل بالطاعة، برضو غفرانك ربنا، يعني ما قصرنا فيه غفران. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني الغاية والنهاية كلها عائدة إليك، يبقى لازم نطلب منك إيه؟ نطلب منك المغفرة حتى نلقاك. نحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هم قالوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. اوعوا تفتكروا إنكم سمعتوا كده الكلام على وأطعتم كده زي ما عايز، ده هو أصله ما كلفكوش إلا ما في الوسع. لم يكلفكم إلا ما في الوسع. ليه؟ لأن في الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا قدرة لنا عليه، وده بعيد عن نطاق التكليف خالص. القسم الثاني لنا قدرة عليه بس بمشقة، يعني يجهد طاقتنا شوية. القسم الثالث التكليف بالوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسعها يعني ايه؟ يعني هي طاقتها اوسع من التكليف. يعني لما كلفني خمس فروض مثلا كان ممكن يكونوا عشرة ولا لا؟ بدليل ان في ناس بتتطوع وتصليهم عشرة، مش كده؟ طب هو صومني شهر، مش في ناس بتصوم ثلاثة؟ يبقى اذا ده في الوسع ولا لا؟ لا في الوسع. يبقى ممكن نزود ولا لا؟ طب هو كلفني ان انا اطلع مثلا في زكاة المال 2.5%، مفيش ناس تطلع 5؟ الله، يبقى في الوسع ولا لا؟ يبقى اذن الاشياء ثلاثة هي: شيء لا يدخل في القدرة، لا تكليف به، خلاص، شيء يدخل في القدرة بتعب شوية، شيء في الوسط. الحق حين كلف كلف ما في الوسط، ما دام كلف ما في الوسط يبقى انت تطوعت بامر زائد، ده موضوع اخر. فمن تطوع خيرا فهو ايه؟ فهو خير له. ما دام بتتطوع من جنس ما افترض يبقى التكليف في الوسع ولا لا؟ والا لو ما كانش في الوسع ما كنتش انت تتطوع بزياده، ما كنتش تتطوع. ما دام ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كيف ياتي بعد ذلك ليعلمنا ويقول ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به؟ طب ما هو قال ده لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. هنا العلماء لهم مواقف جميله، يقول لك ومن يدريك ان الله حينما علمنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ان الله قد استجاب لاول دعاء مما علمنا، فنشأ من تلك الاستجابه ان لا يكلفنا الا ما في الوسع. احنا لما بنيجي نقول هذا الكلام بنستعيد الفضل الذي روي ان الله حينما سمع رسوله يقول وسمع المؤمنين قال قد فعلت، لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قد فعلت، لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قد فعلت، وكلفنا ما في الايه؟ وكلفنا ما في الوسع. اذن حين يكلفنا الله سبحانه ما في الوسع، الوسع ده المشترك عند كل القوى الايمانيه. مسافر قال له انت بتخرج عن حياتك الرتيبه وتذهب الى اماكن مالكش فيها مستقر، مالكش فيها امتعه، مالكش فيها حياه كذا، فهنخفف عنك كذا، ان الصيام تفطر، الصلاه تبقى تقصر. الله، اذا حين علم ان الوسع يضيق هو نفسه عمل ايه؟ هو نفسه خفف الحكم. هو نفسه ايه؟ الان علم ان فيكم ضعف. الاول كانت النسبه واحد لكام في القتال؟ كانت النسبة كام؟ واحد لعشرة، واحد لعشرة. لما عرف ان في ضعف عملها ايه؟ واحد لاثنين. يبقى هو خفيفها ولا لا؟ هو نفسه خفيف. فحين يعلم الله ان ذلك ليس في الوسع من نفسه يعملها ولا لا؟ كثير من الناس يخطئون التقدير، فيجي يقول لك دي مسألة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ودي مش في وسع. نقول له لا، لا تحقق أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، بل شوف كلفك أو لم يكلف، فإن كان كلفك فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع. مش تقدر أنت الوسع وبعدين تقول لا ده التكليف ده مش في وسعي، لا شوف كلف ولا ما كلفش. فإن كان قد كلف يبقى هذا داخل في مين؟ يبقى داخل في الايه؟ في الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ساعة ما تسمع لها اعرف ان دي من جهة النفس، حتى في حساب البنوك له وعليه، مش كده؟ له وعليه. تبقى لها تفيد الملكية، تفيد الاختصاص، عليه تفيد ايه؟ الغر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نلاحظ ان كل لها جاءت كسبت، وكل عليها جاءت ايه؟ الا من كسب سيئة. جت آية واحدة سماها ايه؟ بلى من كسب سيئة واحاط، ما قالش ما اكتسب سيئة. هنا وقفة، وقفة في الاسلوب. قال لك ليه؟ قال لك لان كسب فيه فرق في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين اكتسب، لان اكتسب فيها افتعل. افتعل يعني ايه؟ يعني تكلف، يبقى حاجه خدت منه ايه؟ علاج شويه. انما كسب امر طبيعي، تبقى كسب غير ايه؟ نقول له كذلك كل افعال الخير. بالله الانسان كده لما يجي يبص لاهله ويشوف جمالهم كده بيفتعل حاجه ولا امر طبيعي كده؟ طب خليه ينظر الى غير محارمه كده، بيشوف النظرة، هتيجي حد يشوفه ولا ما يشوفوش، هيهزقوه ولا ما يهزقوش، يعني عملية افتعالية ولا لا؟ ويقعد بقى يعمل كده ويقعد يوضع. الله، واحد عمال بياكل مثلا من ماله او من مال ابيه, وواحد دخل كده بستانه عايز يسرق, مين اللي عمال بيتكلف وبيعمل عملية عشان ما حدش يشوفه وبده يسترها وبده يعمل؟ الله, صاحب الشر ولا لا؟ انما صاحب الخير, صاحب الخير العملية ايه؟ العملية سهلة بالنسبة, ما شفت عنها ابدا. انما العملية الشرية هي اللي فيها ايه؟ هي اللي فيها بتاع عايزين مثلا يروحوا يسرقوا, شوف بقى بيرتبوا ازاي ويعملوا ايه, ويقول لك ازاي ونعمل احتياطنا لايه, شوف المصيبة بقى اللي بيحصل اللي بتحصل. اذا الشر هو اللي عايز ايه؟ عايز افتعال. والمصيبة العظمى بقى ان الشر ما يعوزش افتعال, بقى طابع بقى ها, وفيه بلدة حس ايماني, وعادت مسألة سهلة او لانه ارتضى عليها كثيرا. ولذلك ايه لازم تقول بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته, الخطيئة احاطت به من كل ناحية, ما عادش فيه منفذ, ما بيفتعلش, ده بقت ملكة, بقت ايه؟ بقت ملكة معاي الطفاشة بقى خلاص. ما الاول اول ما بيسرق بيعمل, انما دلوقتي معاه الطفاشة ومرتب الامور وخلاص بقى. الله ما تكف. يبقى اذا المصيبة كل المصيبة, يبقى المرحلة الاولى ان يكون اهل الشر مفتعلين لعمل الشر, يبقى لسه فيهم خير, يبقى لسه فيهم ايه؟ خير. لكن انه يعتبرها حرفة بقى وتبقى سهلة عليه, بقت مصيبة, دي بقت ملكة, بقت ايه؟ ولذلك ربنا بيقول بلى من كسب سيئة ايه واحاطت به ايه خطيئته. ومعنى احاطت به خطيئته اي لم تجعل له منفذا الى الله ليتوب, طوقته الخطيئة, طوقته الايه, ويفرح بالعملية يقول لك يا سلام, اما احنا الذي اضينا سهرة. لكن الغلبان اللي اكتسبوا ده كانت ليله مهببه يا ريتها ما حصلت, انا عارف كان ايه, ويقعد الله ده اكتسب لانه تعب, يعني تعب على ما عمل العمليه دي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى لها ما ايه كسبت وعليها ما اكتسبت, دي افتعال الشر هو اللي بيعوز ايه مجهود. فان انتقلت المساله الى ان اكتسبت بقت كسبت, تبقى دي الطمه الايه الكبرى, ويبقى ايه احاطت به ايه احاطت به خطيئته وعليها ما اكتسبت. يبقى ما دامت لها وعليها, لها وعليها, يبقى العاقل يعمل ايه, يكثر لها ولا يكثر عليها؟ لازم بقى العاقل يكثر. ومين اللي بيقول الحق؟ العالم والمالك ولا اليه المصير؟ يبقى العمليه ما فيهاش فكاك ولا لا؟ يبقى لها ايه ما كسبت وعليها ايه ما اكتسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يا أخي, طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام طمني, قال رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكيف يأتي بشيء مرفوع عن الأمة ثم يدعو به الله؟ طب وهو حد قال لك إن ديا الرفع كان من أول الأمر؟ ما لعل الرفع مما علمنا الله ان يطلبه الرسول والسابقون من المؤمنين, فما دام رفع يبقى كان موجود ولا لا؟ ما دام رفع يبقى كان ايه؟ كان موجود. ما تقولش كيف تدعو بشيء غير موجود, اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ايه او اخطانا, او ان ذلك يدل الله به على منتهى الصفاء الايماني بأن الله يجب أن لا يعصى إلا خطأ أو نسيانا. يجب أن لا يعصى قدر, اللي يعرف قدر ربنا صحيح ما يكونش الخطأ منه إلا إيه, إلا نسيانا أو إيه, إلا نسيانا أو خطأ. ليه؟ لأنه مدام هو الخالق وهو المنع وبعد ذلك كلفنا, كان يجب أننا من إيه ما نقصدش المعصية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى سمى ما حصل من آدم معصية, مع أنه يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي, وسمى النسيان عصى آدم ربه, مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان النسيان الأول معصية, وبعدين أمة محمد ربنا أكرمها بأنه عمل إيه, بأنه رفع عنها النسيان. نقول له ده في مسألة آدم دي ملحظ يجب أن يلحظه المؤمن. ليه؟ لأن آدم خلق بيد الله المباشرة ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، مش كده ولا لا؟ وآدم كلف من الله مباشرة مش بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد. طب إذا كنت أنت مخلوق بيد الله مباشرة مش كده؟ ومكلف من الله مباشرة، ولم تكلف إلا بأمر واحد إنك ما تقربش هذه الشجرة، تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ تبقى دي معصية إذن، لأن مفيش غير دي. هي كتير قوي لدرجة التكلفات كتيرة لدرجة إن أقول نسيت دي وافتكرت دي. طب لما نسيت دي افتكرت إيه؟ يبقى إذن النسيان بالنسبة له إيه؟ ليه؟ لأنه مخلوق باليد المباشرة لما خلقت بيدي. تبقى نسيت إيه وافتكرت إيه؟ يبقى كان شي صح تنسى ولا لا؟ هنا أمة محمد حينما تقول إن نسينا أو إيه، فكأننا يا رب نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك عمدا، إن عصينا فإنما يكون إيه نسيانا أو خطأ. دي معرفة لقدر مين؟ لقدر الحق سبحانه إيه وتعالى. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ايه النسيان وايه الخطأ؟ اولا فيه اخطأ وفيه خطأ، اخطأ وايه وخطأ. خطأ لا تكون الا اسما، يعني انت تعلم القاعدة وتخطئ، لكن اللي اخطأ يمكن ما يعرفش القاعدة فانت بتصوب له. انت لما تيجي في ايام اهل السنة ويعلمك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، بيجي في وسط السنة يصحح لك ولا لا؟ على ما تستقل القاعدة ويجيب القلم الأحمر كده ويقول لك دي فاعل تبقى مرفوعة ودي مفعول منصوب. إنما في يوم الامتحان بيصحح لك ولا بيأخذك بقى؟ لأن أنت قعدت طول السنة بقى في القاعدة دي. يبقى فيه خطأ أو فيه إيه؟ أخطأ. يبقى أخطأ مرة تأتي عن إيه؟ عن غير قصد، لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ما عرفتش، إنما نطقت غلط لأن ما قالوا ليش، او قالوا لي مره وما هيش على ذكري، يعني ما بقتش رياضه في نفسي واستقرت ملكه. لان مش الولد يقعد يغلط في الفعل المفعول قد ايه كتير قوي، وبعد ذلك اما يكبر كده والقاعده تبقى ملكه في نفسه يقول الايه، اول ما بيجي يقول ايه قطع محمد الايه الغصن بيقولها على طول كده، ولا بيجي عند الدال ويتلكع شويه قطع محمد فد ساعه ما يفتكر القاعده ايه يروح نصيحة زي القبول الغص ما يبقى ليه عمال بيدير ثلاث قواعد على ذهنه. هذه فاعل، والفاعل كما علمونا حكمه الايه الرفع، فدي تبقى مرفوعة. تبقى كم قضية عقلية، تبقى الوقف عند الاخر دي لانه بيمر بكم قضية ايه عقلية، لكن بعد ما يمر عليه يقرا ولا يفتكرش القاعدة، تبقى اسمها ايه، اسمها ملكة، بقت ملكة لغوية عنده، مش بقى بيفتكر عنده خلاص بقى انت. الملكة اللغوية دي زي احنا ما نقول الامر الالي بقت آلية. احنا كنا ضربنا مثل للولد اللي بيتعلم الخياطة مثلا، شوف بقى على ما يمسك الفتلة ويلضم الابرة ياخد له كم قلم على ما يتعلمها دي، والفتلة تنتني منه لانها طويلة يبقى لازم يقصرها، وبعدين ما تدخلش في العين يقوم لازم يعملها بريق ويبرومها كده ويخليها ومش عارف ايه. الله تبقى بياخد كتير، وبعدين ياخد الغرزه دي تطلع عالي والغرزه دي تطلع واطي والغرزه دي تطلع ايه واسعه، وبعدين يظل مده كده، وبعدين يبقى بيكلمك وايده عماله في ايه، ما بقت اليه اسمها ايه العمل الالي. فالاعمال الجوارحيه دي اسمها اليه، والاعمال الذهنيه اسمها ايه ملكه، بقت ملكه. يجي واحد تساله مثلا سؤال في الفقه وهو لسه طالب يقوم يفتكر يقول السؤال ده في باب ايه، ده باب كذا، طب وباب كذا نحن حضرنا فيه ايه، على ما يقعد بقى ايه. وبعدين ان كان عالم زي اخواننا دول بمجرد ما تقول له الحكم يقول ايه الحكم كذا، بقت ملكة، بقت ايه ملكة. ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليه، مثلا سلام في اليهود اللي اقتلوا انفسكم، ان كنت حبيتوا تتوبوا اقتلوا ايه انفسكم مثلا، او زقوا بربع اموالكم كده اللي بيحصل. فبيقولوا لا ما عملناش زي ما عمل ايه مع عمل هؤلاء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رسول الله: لقد سمعت أن الله قد فعل. أن الله قد فعل يعني ما حملناش ما لا إيه؟ ما لا طاقة لنا. واعف عنا يعني أنت يا حق مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي في إننا نؤدي حقك برضو مش هنقدر إيه؟ مش هنقدر نؤديه. ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا. اعفو عنا ومعنى العفو تيجي الأثر كده وانت ماشي رجلك تعلم في الأرض وبعدين الريح تيجي تعمل إيه؟ تعف الأثر. يعني إيه؟ يبقى أكن فيه ذنب والذنب له أثر وأنت تطلبه من الله أن إيه؟ أن يمحو. واعفو عنا واغفر لنا، لأن فيه مظاهر التكوين البشري لما نحب ننقلها إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي نجد إن واحد مثلا أذنب بالنسبة لك، حين يذنب بالنسبة لك أنت لك إنك أنت ترد عليه الذنب بالذنب كده، ولك إنك أنت تكظم الغيظ إنما يظل الغيظ موجود، تكظمه يعني تحبسه مش كده، وليك انك انت تعمل ايه؟ تعفي حتى ده يطلع راحة حتى ايه. فاذا من الممكن ان ما يعذبنيش انما يظل واجبا غضبا علي. طب وغضب الرب ده ايه؟ سأل ذيا مثل فعل نعيزينها كلها ولا لا؟ كلها. طيب وارحمنا. الرحمة هي ان لا يدخلنا في الذنب. العفو يجي منا ذنب انما يغفر، انما الرحمة انه ما يدخلناش في ايه؟ ما يدخلناش في الايه؟ في الذنب. انت مولانا، انت مولانا سيدنا متولي امورنا ناصرنا، وما دام ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. فكأن ختام السورة ينسجم مع اول السورة في قوله الف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. والذين كفروا جابهم مثل لهم، والمنافقين جابهم ولا لا؟ إذن فقوله وانصرنا على القوم الكافرين يدل على استدامة المعركة بين الإيمان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائما ليناضل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفر، ويثق تمام الثقة أن الله متوليه. الله مولى الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم. ومن له مولى هو الله، ومن لا مولى له يجب أن تظل المعركة بينك وبينه، بحيث إذا رأيت اجتراء على الإيمان في أي صورة من صوره فثق بأن الله ناصرك، وثق بأن الله معك، وثق بأن الله لا يتطلب منك إلا أن تنفعل لحكمه، وتأييده بالنصر هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ويجب أن تظل دائما في كونك مؤمنا متيقظا لعملية الكفر في أي لون من ألوانها. هذه العملية هي التي تريد أن تشوه حركة الحياة، وأن تتعب الكون بالخلق، وأن تجعل التقنين الوضعي البشري هو الذي يسيطر. فما عليك إلا أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله السورة في الأول، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائما على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.